ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون الساعة لشدة الفزع، وغاب عنه أن لها أشراطا وأنها لن تقوم إلا بأشراطها. هذا اثنان. الثالث خشي أن تكون الساعة ساعة العذاب، يعني ساعة العذاب، ما هي الساعة القيامة. ومع وجود هذه الاحتمالات لا يتعين أن الخسوف وقع يوم الجمعة. نعم أذن لهذا. نعم
ذكرت الحلف بالله، ما حكم الإكثار من الحلف بالله خاصة إذا اتخذها لغوا؟
خاصة إيش؟
إذا اتخذها لهوا ولغوا.
نعم
يكثر في كل جملة.
يسأل عن الإكثار من القسم، الجواب لا ينبغي الإكثار من القسم، وهو داخل في قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. قال بعض المفسرين أي لا تكثر الحلف بالله، لكن الحلف الذي يأتي على عفوا على اللسان بدون قصد ليس فيه شيء. يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إنما ينبغي الإنسان أن لا يحلف إلا حيث دعت الحاجة إليه، وإلا فلا يحلف لا لغوا ولا عقيدة. هذا هو الأفضل. إنها الوقت
فصلوا
وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالخسوف له سببان. نعم.
أسباب شرعية، أسباب حسية
قدرية، نعم.
وأسباب شرعية.
نعم، له سببان، سبب حسي وسبب شرعي. ما هو السبب الحسي؟
السبب الحسي في كسوف الشمس وقوع القمر بين الشمس والأرض.
نعم، السبب الحسي في كسوف الشمس أن القمر يقع بين الشمس والأرض. هذا واحد. الثاني
وفي كسوف القمر أن تقع الأرض بين الشمس والقمر.
أن تقع الأرض بين الشمس والقمر. طيب، يلا وليد، هل ممكن أن ينكسف القمر ليلة 20؟ لا يمكن. ليش؟
قالوا
لأنه ما دام السبب أن تحول الأرض بينه وبين الشمس فهذا لا يمكن إلا إذا كان مقابلا للشمس من كل وجه. أتصورت هذا؟ طيب، إذا لا يمكن أن يقع كسوف القمر ليلة 20. لو قال قائل إن الله على كل شيء قدير يمكن أن يقع، يقول كن فيكون. ما الجواب؟
قل بأن الله جل وعلا،
نعم،
نقول بأن الكسوف لا يقع إلا في جهة الشمس.
نقول بأن هذه العادة، عادة الله عز وجل وسنة الله لا تبديل لها، وإلا لقلنا إن الله على كل شيء قدير يمكن تطلع الشمس نصف الليل باعتبار قدرة الله عز وجل. طيب، قال الفقهاء رحمهم الله إذا وقع الكسوف في عرفة، كسوف القمر، صلى قبل أن يدفع ثم دفع، فهم هذا الكلام ممكن يا أخي؟ القمر. نعم. ليش؟ أحسنت. لا يمكن، لأن هذا ليس في ليالي الإبداع. الفقهاء قالوا هذا الكلام، لكن رد عليهم شيخ الإسلام قال هذا لا يمكن، هذا تصور أمر غير واقع. طيب، صلاة الكسوف أواجبة هي أم سنة؟ فيصل.
سنة
مؤكدة. نعم. ولا أثم قول آخر؟
فيه قول على فرض كفاية.
في قولنا فرض كفاية. أيهما أصح في نظرك؟
أنها فرض كفاية.
أنها فرض كفاية. تمام؟ لأنه لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بها وبالصدقة والاستغفار ويقوم فزعا، ونقول هذه سنة إن شاء الناس تركوها وإن شاءوا فعلوها. إذن هي فرض كفاية. طيب، نحن الآن في أثناء حديث عائشة رضي الله عنها فلنكمل. قالت رضي الله عنها فصلى بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود. إلى هنا أظن وقفنا. بعد طيب القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. من كونه يجعل الثاني أقصر من الأول هو التسهيل على المكلف، لأنه إذا أطال القيام في الأول لحقه التعب، فإذا خفف على نفسه في الثانية صار هذا أهون عليه. قال ثم سجد فأطال السجود، سجد يعني سجدتين فأطال السجود. ثم قام، نعم، ثم صلى ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف. قال الفقهاء رحمهم الله: وتكون الركعة الثانية أقصر من الأولى، يعني بالتدريج، وما قالوه رحمهم الله حق، فيتدرج في الطول، أول شيء أطول ثم ما يليه ثم ما يليه إلى أن يكون آخر شيء أقصر شيء. قال ثم انصرف وقد تجلت الشمس. انصرف من صلاته، وقد تجلت الشمس أي ظهرت وزال الكسوف، وهذا يدل على أنه أطال الصلاة جدا، إذ أن كسوف الشمس كان كليا، والكسوف الكلي لا ينجلي بسرعة. ثم خطب الناس، نعم، تقول فخطب الناس في رواية أخرى ثم قام فخطب الناس، يعني لم يتكلم وهو جالس كعادته في المواعظ، ولكنه قام فخطب الناس خطبة واحدة لكنها خطبة بليغة جدا جدا. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله يعني قال الحمد لله، أثنى عليه كرر أوصاف الله تعالى الحميدة. وهكذا دابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخطب. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، المشار إليه كسوف، فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذه أربعة أشياء. وفي بعض الألفاظ: فافزعوا إلى الصلاة، يعني لا تقوموا قياما عاديا، بل فزعين خائفين. فصلوا، نعم، فادعوا الله. ادعوا الله بإيش؟ ادعوا الله تعالى بأن يكشف ما بكم، لأن هذا الذي نزل قد يكون إنذار بعقوبة انعقد أسبابها، فادعوا الله أن يكشفها عنكم. هذا واحد. وكبروا، أي قولوا الله أكبر الله أكبر، وظاهر النص التكرار، يعني لا تكبر مرة واحدة، كبر دائما حتى تصلي. الثالث: وصلوا، صلوا الصلاة المعروفة التي وصفتها عائشة رضي الله عنها. وتصدقوا، يعني على الفقراء، أعطوا المال الفقراء تقربا إلى الله عز وجل، ولم يحدد الصدقة ولا المتصدق عليه، فيكتفى بأقل ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإنما أمر بالصدقة لأن الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع السوء. هذه أربعة أشياء. وورد أيضا زيادة أنه أمر صلى الله عليه وسلم بإعتاق الرقبة، يعني من كان عنده رقيق فليعتق، وأمر أيضا بالاستغفار. فهذه ستة أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند حدوث الكسوف، مما يدل دلالة واضحة على عظم الواقعة، وأنها أمر يجب الاهتمام به والعناية به. ثم قال: يا أمة محمد، هذا خطاب غير مألوف
وغير عادي في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن أكثر خطاباته أن يقول يا أيها الناس وما أشبه ذلك، لكن هنا قال يا أمة محمد، ويعني بذلك أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أمة دعوة وهم جميع البشر والجن، وأمة إجابة وهم الذين استجابوا لله ورسوله. والمنظر قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. قول من هذه الأمة، أي الأمتين؟ أمة الدعوة، ولهذا قال يهودي ولا أو نصراني. وهنا يقول يا أمة محمد، يعني بذلك أمة الإجابة. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. واعلم أن الأمة تطلق على معاني متعددة حسب السياق وقرائن الأحوال، منها أن تكون بمعنى الإمام، منها أن تكون بمعنى الإمام كقوله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. أمة يعني إماما، والتاء للمبالغة. الثاني أن تكون بمعنى الوقت كقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد وقت. الثالث أن تكون بمعنى الدين كقوله تبارك وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين. الرابع أن تكون بمعنى الطائفة كما في هذا الحديث وغيره. فإذا قال قائل: هذه الكلمات التي تقولون إنها تأتي لمعاني متعددة، ما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال، هذا الذي يعين المعنى. يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن تزني عبده أو تزني من أن يزني عبده أو تزني أمته. ما من أحد أغير، الغيرة وصف نفسي لا يمكن أن يحدد بالتعريف، لأن هناك معاني نفسية تغم بالنفس لا يمكن تعريفها، تعريفها لفظها. مثلا لو قال لك إنسان: عرف البغض، ماذا تقول؟ عجيب جماعة، البغض البغض. عرف المحبة، المحبة المحبة. عرف الكراهية، الكراهية الكراهة. هذه معاني نفسية لا يمكن لأحد أن يعرفها، لأنها هي بنفسها تدل على المعنى، قد تعرف بلازمها، مثل قول بعضهم: المحبة هي الميل إلى ما يلائم الطبع. المحبة هي الميل إلى ما يلائم الطبع. هل هذا صحيح؟ فالجواب لا، لأن الميل نتيجة المحبة، والمحبة شيء سابق على الميل، وعلى هذا فقس. إذن الغيرة ماذا نقول؟ الغيرة هي الغيرة وصف يقوم بالنفس يحمي الإنسان عن السوء. ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. عبده يعني به الرجل، أو تزني أمته يعني بذلك المرأة. والله يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي مسند: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. والله لو تعلمون ما أعلم، أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الصادق البار بدون قسم، لكن لأهمية الموضوع أقسم. لو تعلمون ما أعلم من أي شيء من الأهوال والعقوبات وغيرها، لضحكتم قليلا ولبكيتم، نعم، ولبكيتم كثيرا، يعني لأصابكم حزن والهم والغم حتى يقل ضحككم ويكثر بكاؤه. في هذا الحديث فوائد، منها وقوع كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحفظ أن وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلا مرة واحدة. نقرر هذا من أجل إذا جاءتكم أحاديث تدل على أنه ركع ثلاث ركوعات مثلا فاحكموا عليها بالشذوذ، لأنه لم يقع إلا مرة واحدة. ومنها إطلاق الخسوف على كسوف الشمس لقول عائشة خسفت الشمس، وقد سبق أن قلنا إن الخسوف والكسوف بمعنى واحد. ومتى كان هذا الخسوف؟ في 29 شوال سنة 10 من الهجرة، حين مات إبراهيم رضي الله عنه ابن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الكسوف، وقد قلنا إنها فرض كفاية على القول الراجح، وقيل إنها سنة. أما حجة القول القائلين بأنها فرض كفاية، فهذه الحالة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على أهميتها وعظمها. وأما نعم، وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. وأما القائلون بأنها سنة فهم يرتكزون دائما على حديث علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعرابية ماذا يجب عليه من الصلوات، فذكر له خمس صلوات، وقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا لا يدل على نفي الوجوب فيما سوى ذلك، لأن المراد صلوات الليل والنهار. صلوات الليل والنهار لا يجب إلا الخمس، وأما ما كان له سبب فقد يجب لوجود سببه، كما قال كثير من العلماء إن تحية المسجد واجبة. واضح؟ انتبهوا، هذه نقطة أهم إلي من معرفة المسائل. الذين قالوا إنه لا تجب صلاة الكسوف ولا تحية المسجد ولا صلاة العيد استدلوا بهذا الحديث الذي أشرت إليه، وهو أن الأعرابي لما قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. ونحن نقول لا دلالة فيه، لأن رجل سأله عن الصلوات الدائمة المستمرة التي تكون في اليوم والليلة، وهذا لا يوجد غير الخمس. أما ما له سبب فيتقيد بسببه، إما وجوبا أو استحبابا. أفهمتم هذا؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أن صلاة الكسوف تفعل كما ورد، تفعل كما ورد. وهل يجوز أن تصلى كصلاة النافلة الأخرى؟ أجاز ذلك بعض العلماء وأخذ بإطلاق قوله صلوا، وقالوا يجوز أن يصليها كنافلة أي ركعتين، لكن هذا القول ضعيف. والراجح أنه لا يجوز أن تصلى إلا كما ورد، لأنها صلاة فذة نادرة لأمر نادر، فوجب أن تكون كما ورد. من فوائد هذا الحديث إطالة القيام والركوع والسجود في صلاة الكسوف، إطالة زائدة على المعتاد. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف؟ فالجواب أن ذلك في صلاة الجماعة في المكتوبات، لأن صلاة الجماعة في المكتوبات لو أطال الإمام لم يتمكن المأموم من المفارقة إلا على مضض. أما صلاة النافلة أو صلاة الفريضة فرضا على الكفاية فالإنسان بالخيار، بمعنى لو أطال الإمام فله أن ينصر. فإن قال قائل هل يسن للإمام أن يقول للناس حينما يريد أن يصلي أيها الناس إننا سنطيل الصلاة؟ فالجواب لا، لا يسن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، وشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمر به ولم يعهد من الصحابة لا ينبغي، بل يصلي، فمن تعب جلس، ولكن إذا شاء أن يقول ذلك في الخطبة التي بعد الصلاة فليفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن الركعة الأولى أدنى من الثانية في كل الركوعات. إيش؟ لا، أقصر. الركعة الثانية دون الأولى، أليس كذلك؟ في جميع الركوعات. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الحكمة في التيسير على الناس، حيث كانت كل ركعة أو كل ركوع دون الذي قبله. ومن فوائد هذا الحديث أنه تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف. وهل هي من الخطب العوارض التي إذا شاء الإنسان فعلها وإذا شاء تركها، أو من الخطب الرواتب التابعة لهذه الصلاة؟ في ذلك الجواب في هذا للعلماء قولان: قول أنها من الخطب العوارض، وعلى هذا القول يكون الإمام مخيرا، إن شاء خطب وإن شاء لم يخطب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها ليست بسنة راتبة، بل هي من الخطب، عجيب يا جماعة، العوارض التي إذا شاء الإمام خطب وإذا شاء لم يخطب. وعلّوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكررها ولم يأمر بها. والقول الثاني أن هذه خطبة مشروعة من الخطب الرواتب التي تسن بعد صلاة الكسوف كما تسن خطبة العيد بعد صلاة العيد، وهذا مذهب الشافعي وهو الأصح. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها ما يفعل في الخطب الرواتب، وذلك حين قام، فكونه يقوم ويتكلم يدل على أنها خطبة راتبة، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في بيان الصلاة وكيفيتها ولماذا تطال ومتى تسن وما كان وذكر ما كان عليه الناس من المعاصي المنذرة بالعقوبة وما أشبه ذلك. فالصواب أن هذه الخطبة سنة، خطبة راتبة. ومن فائدة هذا الحديث البداءة بالخطب بالحمد والثناء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه الرواتب والعوارض بالحمد والثناء، لأن حق من يحمد ويثنى عليه هو الله عز وجل. واستثنى بعض أهل العلم خطبة العيد وقالوا إنها تبدأ بالتكبير، والصواب أنها لا تبدأ بالتكبير رحمك الله، أنها كغيرها تبدأ بالحمد والثناء، ولكن يكثر فيها من التكبير لأن العيد وقت تكبير، ولذلك زيدت التكبيرات في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن تكون الخطبة في موضوع مناسب، لا في أي موضوع، ينظر للموضوع المناسب للمقام والحال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن الكسوف لأن المقام يقتضيه. وهل من المناسب مثلا أن يقوم الخطيب بعد صلاة الكسوف فيتحدث عن البيع والربا وصفة الصلاة وما أشبه ذلك؟ لا، يذكر المعنى المناسب للحال والوقت. وهكذا ينبغي في جميع الخطب أن تكون مناسبة للوقت والحال، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل هذا. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية هذه الأمور الأربعة إذا حصل الكسوف: الدعاء والتكبير والصلاة والصدق. الصدق نعم، فيشرع كل هذه الأربعة، ولكن الصلاة عرفنا أنها واجبة فرض كفاية، وما سوى ذلك فإنه سنة فإنه سنة وليس بواجب. ولم أعلم أحدا قال بالوجوب في غير الصلاة. فإذا قال قائل كيف تفرقون بين هذه الثلاث والصلاة مع أن السياق واحد، فالجواب أن دلالة الاقتران على القول الراجح ليست ملزمة، بمعنى أنه إذا قرن الشيء بالشيء لم يلزم أن يكون حكمهما واحدا، وإنما فرقنا بين الصلاة وهذه الثلاث لأن الصلاة يجتمع عليها الناس جميعا، وقد اقتصر في بعض ألفاظ الحديث على الصلاة فصارت هي المهم، فقلنا بأنها فرض كفاية والباقي سنة. ألمحت إلى أن دلالة الاقتران ليست ملزمة وهو كذلك، فقول الله عز وجل والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ذهب بعض العلماء إلى أن الخيل محرمة لأنها قرنت بإيش؟ بالبغال والحمير، ولكن كما قلت لكم هذا غير ملزم لأنه وجد نصوص صحيحة صريحة بحل لحوم الخيل، كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في المدينة وأكلناه، وإنما قرنت في هذا بالخيل وبالحمير والبغال لقوله لتركبوها وزينة، فهي مشتركة في هذين الأمرين الركوب والزينة، أما الأكل فالخيل حلال وهذه حرام. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن تكون قوة الخطاب ولين الخطاب بحسب الحال، نأخذ من قوله يا أمة محمد، فلين الخطاب في محله وشدد في الخطاب في محله لأن هذا هو البلاغ. ومنها شرف متبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإضافتهم إليه يا أمة محمد، وهذا أشرف ما ينسب إليه الإنسان من بني آدم أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نستشعر أن إمامنا في عباداتنا وأخلاقنا هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا أمته. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الغيرة لله عز وجل، إثبات الغيرة لله عز وجل لقوله ما من أحد أغير، وإثبات أن غيرة الله عز وجل أعظم من غيرة الإنسان. ومن فوائد الحديث عظم الزنا من الرجال أو النساء، لأن الله تعالى يغار منه.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.